أمرنا الله عز وجل أن نتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأن يتوسل إلى الله عز وجل بما يرجو أن يكون من أسباب استجابة الدعاء. فقال الأول: إلا أن هذا الرجل ضرب مثلا عظيما حيث حلب لهما الحلوب ثم وجدهما نائمين، فلو نام لم يكن عليه بأس، وإن أيقظهما وسقاهما لم يكن عليه بأس.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
وإن سقى أولاده قبلهما لم يكن عليه بأس، لا سيما والحال أنهما في حال النوم، لكن أبى ما هو عليه من الإيمان والإخلاص والمراقبة لله عز وجل ومعرفة حق الوالدين المقدم على كل حق بعد حق الله عز وجل أن يقدم عليهما غيرهما غبوقا، وأن يوقظهما ليذهب حلاوة نومهما. فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح وبإخلاصه لله عز وجل في هذا العمل الصالح، فانزاحت الصخرة.
وهي بعنوان الاعتبار بقصة أصحاب الغار، وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاث نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت باب الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله عز وجل بخالص أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فانطلقت يوما فنأى بي الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلقت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فمكثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فناولتهما غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، ففتحت شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منه. قال الثاني: اللهم كانت لي ابنة عم فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قدرت عليها وقعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت 20 و100 دينار. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، ففتحت إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منها. فقال الثالث: اللهم كان لي أجراء فأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره حتى كثرت منه الأموال والغنم والبقر والرقيق، فجاءني يوما فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. قال: كل ما ترى من البقر والغنم والرقيق أجرك. قال: أتسخر مني؟ قال: قلت لا. فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. عباد الله، هذا القصص قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا من أحوال بني إسرائيل ومن أحوال الأمم المتقدمة، وفيه من الفوائد ما يكون عونا للمسلم وشحذا لهمته وتذكيرا له بحق الله عز وجل. والله عز وجل قد قص في القرآن قصصا كثيرة، وهكذا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد قص علينا من أحوال الأمم السابقة قصصا كثيرة، والمراد من ذلك ما أخبر الله عز وجل به بقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. فالله عز وجل أنزل أحسن القصص تذكيرا وتثبيتا وموعظة للمؤمنين. وهذه القصة العظيمة العجيبة فيها من الحكم الباهرات والمواعظ الطيبات ما تشحذ القلوب الزكيات الطاهرات إلى فضائل الأعمال وأزكاها، وإلى أقربها من الله عز وجل وأتقاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن 3 أشخاص من عباد الله الأتقياء ومن عباده الأصفياء من المؤمنين الموحدين، آواهم المبيت إلى غار في عرض جبل، وكانت ليلة ممطرة كما هو مبين في بعض الروايات، فانحدرت صخرة وسقطت فسدت باب الغار، ولم يكن ثمة اتصالات سلكية أو لا سلكية، ولم يكن ثمة آلات حسية كالشيول والدركتل ونحو ذلك من الآلات العظيمة التي تزيل الصخور الشديدة، لكن مع ذلك تفطن هؤلاء النفر 3 إلى سلاح عظيم، إلى سلاح يملكه الرجل والمرأة، يملكه الحضر والمسافر، يملكه الجميع، ألا وهو سلاح الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فهو الذي لا يعجزه شيء، وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. فلجأوا إلى العليم الذي يرى ما هم فيه من الحال، ولجأوا إلى القدير الذي لا يعجزه شيء في الحال والمآل. ثم إن عند هؤلاء من العلم ما أهلهم إلى أن يدعو الله عز وجل بدعوات مستجابة، وذلك أنهم قالوا إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله عز وجل بصالح أعمالكم، ففيه التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. ومنه قول الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فاستجاب لهم ربهم. نعم عباد الله، أمرنا الله عز وجل أن نتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فقال عز من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأمرنا الله عز وجل أن نتوسل بالعمل الصالح كما تقدم. ومن الأمور المشروعة أيضا التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما كان الصحابة رضي الله عليهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم ويبرك عليهم فيحصل لهم الخير الذي أملوه ورجوه. نعم عباد الله، فينبغي للمسلم إذا اشتد به الكرب أو ضاق به الحال أو حل به الخطب أن يكون الله عز وجل المقصد، وأن يدعو الله عز وجل بصالح العمل، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بما يرجو أن يكون من أسباب استجابة الدعاء. فقال الأول وذكر عمله، وما هو هذا العمل يا ترى؟ إنه بر الوالدين، هذه الحسنة العظيمة التي افتقدها كثير من الناس في هذه الأزمان المتأخرة. صار الأب والأم عند كثير من الرجال والنساء لا يعاملون معاملة الآباء والأمهات، وأحسن الأحوال أن يعاملهم معاملة الأصحاب إلا القليل. وإلا فإن كثيرا من الأبناء يعاملون آباءهم بقسوة وشدة، وربما ازدروهم وربما حقروهم، وإذا صنعوا إليهم معروفا تناسوا الفضل الأول، تناسوا أن الفضل لله ثم لآبائهم وأمهاتهم لما هم فيه من الخير، فتجد منهم المنة على الوالدين والعياذ بالله. فلا يستشعر الأب ولا الأم بركة هذه العطية وهذه الصلة وهذا الإحسان، وإن كانوا في الجملة قد يرضون عن ولدهم ويرضون منه من القليل. إلا أن هذا الرجل ضرب مثلا عظيما، حيث حلب لهما الحلوب ثم وجدهما نائمين، فلو نام لم يكن عليه بأس، وإن أيقظهما وسقاهما لم يكن عليه بأس، وإن سقى أولاده قبلهما لم يكن عليه بأس، لا سيما والحال أنهما في حال النوم. لكن أبى ما هو عليه من الإيمان والإخلاص والمراقبة لله عز وجل ومعرفة حق الوالدين المقدم على كل حق بعد حق الله عز وجل، أن يقدم عليهما غيرهما غبوقا. وأن يوقظهما ليذهب حلاوة نومهما. فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح وبإخلاصه لله عز وجل في هذا العمل الصالح، فانزاحت الصخرة قليلا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منه، إلا أنه بداية الفرج. فيا لله، ما أعظم الدعاء وما أبرك الأعمال الصالحة. فيا من ضاق حاله واشتد خطبه وكثر كربه، الأمر يسير والخطب ليس بعسير، ما عليك إلا أن تتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، وارجو بالفرج بعد الشدة، وارجو باليسر بعد العسر، وارجو بالرخاء بعد الضراء، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء. عباد الله، بركة بر الوالدين بركة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالأب والأم من أحق الناس بحسن الصحابة والإحسان إليهما. وهذا الرجل لما كان بره للأقربين كان بره من أحسن القرب، لأن الواجبات متنوعة ومترتبة، فبعض الناس إحسانه لغير الأقربين يكون للبعداء، مع أصحابه ما شاء الله، ومع غيرهم ما شاء الله، ومع أمه وأبيه كأنهم من أعدائه إلا من رحم الله. فلذلك جاز الله عز وجل هذا الرجل بهذا الجزاء في الدنيا، ويا لله، لعله أن يكرم في الآخرة بكرامات عظيمة وهبات جليلة. قال الآخر: اللهم كانت لابنة عم. سبحان الله، الناس يحبون النساء لا سيما القريبات اللاتي ربما قد وقع منهن التعارف والمداخلات، وهذا الرجل قد أحب ابنة عمه وراودها على نفسها لكن بالحرام، فامتنعت عنه حتى ألمت بها سنة من السنين، ووقع عليها الحاجة واشتدت بها الفاقة، حتى لقد جاء في بعض الروايات أن لها أبناء يتضورون بين يديها من الجوع، ولها زوج، فلم تستطع أن تأتي هذا الأمر حتى تستأذن من زوجها فأذن لها، ثم أتت ابن عمها فطلبته مالا في الأولى فردها، وفي الثانية فردها، وفي الثالثة فاشترط عليها ما اشترط، فلما مكنته من نفسها ووقع بين رجليها وإذا بها ترتعد، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني لم آتي هذا الأمر، وإنما وقعت بي حاجة. فقام عليها عنها سريعا في موضع يصعب فيه التخلص من فتنة الشهوة إلا من رحم الله، في موطن قد خلي بين الرجل وبين المرأة، قد صار منها موضع الزوج منها، ومع ذلك حمله ما هو عليه من الإيمان، أن قام متنحيا عنها ومخليا لها المال العظيم، ومقداره 20 و100 دينار، كل دينار يوازي 4 جرامات من الذهب، تركها لله وتعففت لله وترك المال لله، فما أعظم الإخلاص. كيف يحول بين الرجل وبين الذنب العظيم؟ كيف يحول بين الرجل وبين الشهوة التي دمرت أمم ودمرت شعوب وأذهبت مروءات وأضعفت إيمان؟ نعم يا عباد الله، فانظروا إلى هذه الكرامة من هذه المرأة لما كانت على عفة وكانت على حياء، كيف أكرمها الله عز وجل بقضاء حاجتها وبسلامة عفتها. وانظروا إلى هذا الرجل لما كان صاحب إيمان، كيف حفظه الله من الوقوع في هذا الذنب العظيم. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فهذا الرجل حفظ الله، فحفظه الله، لأن الوقوع في فاحشة الزنا وفي غيرها من الفواحش من أسباب ضعف الإيمان، ومن أسباب ذهاب البركات، ومن أسباب غضب الله عز وجل، ومن أسباب عذاب القبر والنار. نعم يا عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم بالسر وما أخفيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فانفرجت الصخرة شيئا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثالث: اللهم كان لي أجراء، كان له عمال يعملون في مزارعه ويرعون له دوابه وأغنامه ويقضون له حوائجه، فأعطاهم أجورهم وأدى الحق الذي عليه، إلا رجلا واحد لم يأخذ ماله من الحق، إما أنه تركه وذهب لغير ما سبب، وإلا فقد جاء في بعض الروايات أن هذا العامل كان يعمل عملا قويا، وربما قام بما لم يقم به غيره من العمال، فلما جاء موعد السداد آتى العمال أجورهم، فقال هذا الرجل: أعمل أكثر منهم وتعطيني مثلهم، لا آخذه. فلم يأخذ الأجر، وكان عبارة عن شيء من الطعام وشيء من الحبوب. ثم ذهب الرجل إلى حال سبيله، وذهبت الليالي والأيام والسنون والأعوام، قد نسي الحال، لكن صاحب العمل لم ينسى، قام بتثمير ذلك الحب وبزراعته حتى اشتد وخرج منه الكثير، ثم اشترى به شيئا من الغنم والبقر، وما زال يزرع ويشتري حتى كثرت الأغنام وكثرت الأبقار وكثر العبيد الذين يرعون هذا الغنم. فاشتد الحال على ذلك العامل، وذكر أن له أجرة عند بعض الناس، فذهب لأخذها يريد فرقا من الطعام أو شيئا من الزاد يقضي به الفاقة وما نزل به من الحاجة، وإذا به يفاجأ برجل كريم يراقب الله عز وجل، ويقول له: يا عبد الله، كل ما ترى من الغنم والبقر والرقيق أجرك. سبحان الله، تفاجأ الرجل وتعجب وقال: لعلك تسخر بي. قال: إني لا أسخر منك. فذهب واستاقه كله ولم يترك منه شيئا، ما قال: جزاك الله خيرا، خذ ربعه خذ نصفه، وإنما استاقه أجمع له. وما قال ذلك الرجل: أنا الذي ثمرت لك وأنا الذي نميت لك فأعطني منه، بل تجاوز وخلاه لله عز وجل. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. انظر ما السبب وما الحامل لهذا الرجل على هذا العمل. أهو ثناء الناس؟ أهو مطلب دنيوي؟ بل هو مراقبة الله عز وجل، مع أنه شرعا لا يجب عليه إلا أن يعطي الأجر الذي تعين عليه. لكن الإخلاص، الإخلاص أمره عظيم، والمراقبة لله عز وجل أمره عظيم. فما كان منه رحمه الله إلا أن ثمر المال ثم أعطاه صاحبه. فانظروا إلى حال الناس الآن، انظروا إلى حال الناس الآن في هذه الثلاثة الأمثلة، مع آبائهم في جفاء وشدة وغلظة، ومع أرحامهم في قطيعة. وانظروا إلى الناس في حال العفة، لم تعف روجهم ولم تعف أبصارهم ولم تعف أيديهم وجوارحهم، بل صاروا في خلاف ذلك. سهل عليهم الشر فاستجروه وطلبوه وابتغوه وبحثوا عنه، فابتلوا به إلا من رحم الله عز وجل. قدموا الفاني على الباقي، قدموا المعدوم على الكثير المعلوم، نسأل الله عز وجل السلامة. وانظروا إلى حال الناس مع عمالهم، يأكلون أجر العامل بغير وجه حق، والله عز وجل خصم وخصيم يوم القيامة لمن يستوفي من الأجير ولم يعطه أجره، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يأكلون أموال الناس بالباطل بدون تورع ولا خجل، إما بربا وإما بغرر وإما بغير ذلك من نهبة وغصب. فأين أنت يا عبد الله من هؤلاء النفر الثلاثة الذين قدموا الآخرة على الدنيا وراقبوا الله عز وجل في السر والعلن، فأكرمهم الله عز وجل بالفرج العاجل في الدنيا في أمر لو قيل لنا في غير هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما صدقناه. كيف هذا؟ إنسان تسد عليه باب الغار، ما عنده آلات، ما عنده اتصال، ما عنده من ينقذه، ثم جاء الفرج. لكن جاءنا الخبر النبوي أن السبب في ذلك أنه كان عابدا لله، مستغيثا بالله، لاجئا إلى الله، مراقبا لله، مخلصا لله. وفي هذا الحديث الفرج بعد الشدة، فما علينا إلا أن نعمل الأعمال الصالحة ونرجو من الله الخير العظيم، والحمد لله رب العالمين.